بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل إن شاء الله عز وجل ما بدأتموه قبل ذلك من مادة العقيدة في مسابقة فاستبقوا الخيرات. وقد أخبرت أنكم وقفتم عند عنوان أهوال القيامة. قال المؤلف رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى: أهوال القيامة، يوم القيامة يوم عظيم أمره، شديد هوله، يصاب فيه العباد بالرعب والفزع، وتشخص فيه أبصار الظلمة. جعله الله عز وجل على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر، وعلى الكافرين مقدار 50,000 سنة. ومن أهواله ما قاله الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فذكر الله تعالى في هذه الآية من أهوال يوم القيامة النفخ في الصور، وحمل الأرض والجبال، وانشقاق السماء. ومنه قوله تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، يعني تساقطت وتناثرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. الجبال سيرت هي كقوله: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وكقوله: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وإذا العشار عطلت، العشار هي النوق التي بلغت في الحمل قرب الولادة، وهذه أنفس ما يكون عند العرب من الأموال في وقت نزول هذه الآيات. فإذا كان المال النفيس يعتنى به في عامة الأوقات، فإنه يعطل الاعتناء به في وقت الشدائد. قال الله تعالى: وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. الوحوش حشرت يعني للقصاص يوم القيامة، ثم تكون ترابا. وإذا البحار سجرت أي أضرمت فيها النيران. ومنه قوله تعالى: إذا السماء انفطرت، أي تشققت. هذه السماء في الدنيا قوية البنيان، محكمة سليمة. قال الله عز وجل: فارجع البصر كرتين هل ترى من فطور، أي هل ترى من شقوق. هذا في الدنيا لا تستطيع أن ترى فيها، لأن الله عز وجل بناها بيده وقوته وعظمته. قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أما في يوم القيامة فإنها تتفطر. قال الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. وقال تعالى: إذا السماء انشقت، وأذنت لربها وحقت. أذنت يعني سمعت وأطاعت. وإذا الأرض مدت، وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. وقال تعالى: إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. هذه بعض أهوال يوم القيامة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، فمن أراد أن يطلع على يوم القيامة في كتاب الله عز وجل فليقرأ هذه السور وهذه الآيات، سورة الانشقاق وسورة التكوير وسورة الانفطار، وهذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل تذكر ما يكون في هذا اليوم العظيم هوله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. ومن أهوال هذا اليوم وشدائده تبديل الأرض والسماء يوم القيامة. قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله. برزوا يعني ظهروا، كما قال الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ومن مسائل تبديل الأرض والسماء مسألة بعنوان: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض والسماوات؟ عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود. وفيه يعني في الحديث: فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر، وفي رواية: هم على الصراط. فنسأل الله عز وجل أن ييسر علينا مرور وعبور الصراط، وأن يسهله علينا، وأن يجعل لنا من الأعمال ما يمررنا به على الصراط كالبرق وكطرف العين، شدة الحرارة في الموقف وهوله. يجمع الله الخلائق بعد بعثهم في ساحة واحدة في عرصات القيامة، وذلك لفصل القضاء حفاة عراة غرلا، فتدنو الشمس في ذلك اليوم، ويذهب العرق 70 ذراعا، ويعرق الناس على قدر أعمالهم. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، يعني هذه أقل ما يكون من المسافات، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. فتصور أن الناس جميعا يحشرون على أرض واحدة من لدن آدم إلى قيام الساعة، يتضامون فيما بينهم لدرجة أن ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي: لو نظرت لما مر آخر بصرك إلا على آخر الناس، ولو ناديت لما انتهى صوتك إلا وقد أسمع كل الناس، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، زحام شديد ينتج عنه حر لأن الشمس تدنو من الرؤوس، فدنو شمس وزحام شديد ينتج عن ذلك عرق غزير، لدرجة أن هذا العرق يغوص في الأرض 70 ذراعا، ويكون الناس في هذا العرق على قدر الأعمال، فمنهم من يعرق فيصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ثم تصور ماذا يكون العرق وكيف يكون حاله، هل هو ذو رائحة طيبة، أم أن المعتاد في العرق أن رائحته كريهة، وأنه لا ينتج إلا عن تعب ومشقة وألم؟ ثم هل هناك من راحة؟ هل هناك من قعود؟ هل هناك من نوم؟ هل هناك من وسائل تكييف وتبريد؟ هل هناك من ثياب تلبس؟ من طعام يؤكل؟ من شراب يشرب؟ من طبيب يداوي؟ من موت تنقضي به العلة ويستريح به المرء من هذا التعب والألم الشديد؟ لا، لا يكون ذلك أبدا، حتى إنه قد ورد في الحديث أن الناس من شدة الهول والتعب وطول القيام يتمنون الانصراف ولو إلى النار، من شدة هول الموقف صار الانصراف ولو إلى النار أمنية. سبحان الله، وماذا يصنعون بالانصراف إلى النار؟ لكنهم يريدون أن يتخلصوا من هذا المأزق الذي وقعوا فيه، فنسأل الله السلامة وأن يسهل علينا هذا اليوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فسبحان الملك، سبحان من تفرد بالملك يوم يزول ملك الملوك ولم يبق إلا ملك الواحد القهار. وفي وسط هذا الهول والشدة تبدو لنا صورة مشرقة تتبع العمل الصالح ومعالي الأخلاق والشمائل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة أو في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء 7 ليسوا 7 أشخاص، وإنما هم 7 أصناف من الناس، يندرج تحتهم بفضل الله عز وجل 10 ومئات الآلاف، من الشباب الذين نشأوا في طاعة الله عز وجل رجالا ونساء، ومن الرجال الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد فإذا خرجوا منها أحبوا الرجوع إليها، وإذا خرجوا من الصلاة تمنوا أن يعود وقت الصلاة ليقوموا لله قانتين. آلاف من الرجال والشباب والنساء والولدان الذين ذكروا الله خالين ففاضت أعينهم، والذين اجتمعوا في حب الله عز وجل وتفرقوا على طاعته. هؤلاء سبعة أصناف يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. يعني أن الصدقة تظلل صاحبها يوم القيامة وتهون عليه أهوال ذلك اليوم. وأما مجيء الله عز وجل لفصل القضاء فإنه مجيء يليق بجلاله بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. هو مجيء لا كمجيء غيره، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. استثنى الله تعالى في أي موضع؟ في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى. وفي رواية: أم جوزي بصعقة الطور. لما قال الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام أنه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لا أحفظ في هذا نصا. هل إسرافيل الأخ يسأل هل إسرافيل عليه السلام ممن استثنى الله عز وجل أم لا؟ هذا لا أحفظ فيه نصا، الله أعلم. وأما فصل القضاء: إذا حشر الناس إلى ربهم يوم القيامة وبلغ العناء منهم مبلغا عظيما لشدة الهول وصعوبة الموقف يرغبون إلى ربهم في أن يحكم فيهم ويفصل بينهم، فإذا طال موقفهم وعظم كربهم ذهبوا إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند ربهم ليفصل بينهم. يعني متعلق تحته. قال الله عز وجل: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بما ذاك؟ يعني بما أنال هذه السيادة. يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض إيتوا آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري فيأتون نوحا فإبراهيم فموسى فعيسى فيعتذر كل واحد منهم وكلهم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي نفسي. ثم يقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون آدم فيقولون يا محمد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى يعني أن أبواب الجنة واسعة. ثم يفصل الله عز وجل بين الناس فتعطى الكتب وتوضع الموازين ويحاسب الناس فآخذ كتابه بيمينه إلى الجنة وآخذ كتابه بشماله إلى النار. قال الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وهم وقيل الحمد لله رب العالمين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عند في زيادات ولا حاجة ولا نفس الكلام يعني هو نفس الكتاب اللي معاك ونفس الكتاب اللي معي أي نعم نعم الشفاعة في فصل القضاء هذه الشفاعة العظمى والشفاعة الأخرى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لا.
قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. وهذه محنة، يذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر، من بر أو فاجر، وغبرات من أهل الكتاب، جماعات قليلة من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير بن الله. فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا. فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم. لماذا؟ فما قوله ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، يرونها من بعيد كأنها ماء، فيتساقطون فيها ظانين أنهم يتساقطون في الماء ليشربوا. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا. فيقال اشربوا، فيتساقطون. هذا في اليهود والنصارى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، يعني فارقناهم في الدنيا ونحن أحوج إلى فرقهم في هذا اليوم، يعني إذا كنا فارقناهم في الدنيا ففرقهم اليوم أولى. وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار سبحانه وتعالى، قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. وهذا دل على أنهم رأوا ربهم قبل ذلك، وهذا الحديث أيضا يدل على أننا نرى ربنا يوم القيامة، نسأل الله أن يمتعنا بذلك. فيقول في أرض المحشر، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه. وهذا الحديث من أحاديث الصفات في هذا الموضع، صفة الساق من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم له على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ولا نتخيل ولا نتصور ولا نتوهم صورة ثم نشبه أو نعطل. يعني بعض الناس من أهل الفرق الضالة يتخيل ويتصور هيئة معينة للصفة ثم يشبهها بصفة المخلوق ثم يرى أن ذلك لا يليق بالله عز وجل فيعطل الصفة ويسمي تعطيله تأويلا أو تحريفا، ولا يسميه تحريفا، نحن نسميه تحريفا لكن هو يسميه تأويلا. لكننا نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. قال: فيسجد له كل مؤمن. من الذي يعلم حقيقة الإيمان؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا موطن تميز ومفارقة، لأننا في الدنيا يحشر الناس في صفوف واحدة، فيهم المؤمن وفيهم المنافق، لكن في يوم القيامة يعلم الله عز وجل ويفصل ويظهر ويفضح المنافقين. فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. في بعض الروايات: فكلما أراد أن يسجد عاد ظهره طبقا واحدا فخر على قفاه لا يستطيع أن يسجد، أعضاؤه لا تطاوعه، لم تأخذ الإذن من الله عز وجل في السجود، كما ذكر الله عز وجل أنهم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، ما سجدوا حتى لو سجدت جوارحهم رياء وتقية وسمعة ونفاقا فإن قلوبهم لم تسجد، ولذلك لا تستطيع أبدانهم أن تسجد في هذا الموقف الصعب، فتكون فضيحة ما أعظمها من فضيحة. قال: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، وفي رواية: دحض مزلة، يعني متزحلق تزل عليه الأقدام، لا يستطيع الإنسان أن يثبت عليه إلا بقدرة الله عز وجل وتوفيق الله له. دحض مزلة أو مدحضة مزلة، مع أنه دحض مزلة وهذا يكفي، إلا أن عليه خطاطيف وكلالي وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان، هذا نوع من الشوك مستدير تخرج منه شوكة تشبه المحجان المعقوف، العصاية المعقوفة كده في الآخر، هذه تلبد في الصوف وتمسك في الإنسان في الشيء الذي تتعلق فيه، فهذا تشبيه
حسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان. المؤمن عليها يعني على الجسر وعلى الصراط كالطرف، يعني كطرف العين، يعني بمجرد ما تغمض عينك يمر المؤمن في هذه اللمحة، وكالبرق وهذا أيضا سريع بفضل الله، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش. طب الثالث، ومكدوس في النار، نسأل الله العافية، ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار. يعني بهذه الفقرة أن المؤمنين في يوم القيامة يناشدون الله عز وجل في إخوانهم الذين سقطوا في النار يشفعون فيهم، وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله عز وجل اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويجعل الله عز وجل للمؤمنين في هذا الوقت علامة يعرفون بها الإيمان في قلب العبد، وإلا فنحن في الدنيا لا نستطيع أن نعرف ما في قلب العبد من الإيمان، لأن هذا غيب لا يعلمه إلا الله. ويحرم الله صورهم على النار، وفي رواية في الحديث فيعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل موضع السجود من بني آدم. النار تأكل جميع جسم الإنسان ويبقى أثر السجود لا تأكله النار، لماذا؟ لأن الله حرم عليها ذلك. هذه النار أمرها عجيب حقيقة، حرم الله عليها موضع السجود فلا تأكله، وبنو آدم حرم الله عليهم أشياء كثيرة فأكلوها. اليوم حالا قبل أن أتيكم كنت في أمر بين اثنين، أحدهما باع للآخر قطعة أرض، فباع له الطريق الذي هو منزوع الملكية والذي يمر عليه الناس، والرجل لا يعلم أنه طريق، باع له الطريق 3 أمتار بعرض القطعة التي اشتراها، باعها له وحسبها عليه، وهذا منزوع الملكية لا يباع ولا يشترى، ملك الدولة. فلما كلمناه في ذلك رفض، فقلت له أنا أقول له ستأتي يوم القيامة تحمله في رقبتك من 7 أراضين، قال هب أشيله يوم القيامة، ثم قال أنا جمل أحمله يوم القيامة، هكذا قال بالنص أنا جمل. بدون تعليق طبعا، خلاص بس يعني كلما مررت على هذا الحديث ذكرت أمثال هذا، حرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود من بني آدم فلا تأكلها، خلاص قضي الأمر. ولذلك أنت لما تقرأ قول الله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر
والدواب وبعدين وكثير من الناس، لم يقل والناس، إنما قال وكثير من الناس، ومقابل الكثير كثير أيضا، قال وكثير حق عليه الضلالة ومن يهن، وكثير حق ها حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا، ونعوذ بالله من الإهانة. قال فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقولوا اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. وهذا كله فيه دلالة على أن عصاة المؤمنين يخرجون من النار بالشفاعة، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبشفاعة الصالحين من المؤمنين، ثم بشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وهذا بخلاف ما يقوله مخنثو الخوارج المعتزلة والخوارج، الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، والمعتزلة الذين يقولون هو في الدنيا ليس بكافر ولا مؤمن، ثم هو في الآخرة خالد في النار. ومن المعاصرين من يسمى أو يوصف بالمفكر الإسلامي، كهذا المدعو عدنان الرفاعي الذي يقول أيضا بمثل هذا الكلام، يقول ما في شيء يثبت أن من دخل النار يخرج منها، من دخل النار لا يخرج منها، وينفي كل هذه النصوص المتواترة التي وردت في الشفاعة للعصاة من المؤمنين بحجة أنها أحاديث آحاد. قال أبو سعيد الراوي، يعني سعد بن مالك، سعد أبو سعيد الخدري، قال فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. هنا أيضا مسألة أخرى، وهي أن من ثقلت موازينه نجا، ومن خفت موازينه فأمره إلى الله، إما أن يعفو عنه ويدخله الجنة، وإما أن يدخله النار ثم يخرج بعد ذلك بالشفاعة، هذا من المؤمنين يعني. خلافا لمن يقول ما دام للعبد سيئة فلا بد أن يدخل بها النار، ما دام فيه، بعض الناس يقول هذا، ما دام فيه سيئة لا بد أن يدخل النار حتى لو ثقلت موازين الحسنات، وهذا كلام باطل غير صحيح ولا دليل عليه. قال فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار سبحانه وتعالى بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا، احترقوا احتراقا شديدا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض. حميل السيل يعني أن السيل عندما يأتي ويرجع، فإذا أتى السيل روى الأرض، فإذا رجع انكشفت الأرض فصارت قسمين، قسم في الظل وقسم في الشمس، فأنبت بعض النبات، فما كان من هذا النبات في الشمس كان أخضر، وما كان في الظل كان أبيض. إذا نظرت في الترعة التي يمشي فيها الماء تجد أنها تمتلئ
وتنخفض، فإذا انخفضت فانظر في الشاطئ سترى هذه الصورة، ترى النبات يخرج ضعيف ملتوي ليس متماسكا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يشبه صورة هؤلاء الذين ينبتون في هذا النهر بصورة هذا النبات الذي ينبت في حميل السيل. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض. قال فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. أولا هذه القبضة يعلم الله من فيها ولا تكون إلا في الموحدين، فقوله بغير عمل عملوه يعني غير التوحيد، وإلا فإن الله حرم الجنة على الكافرين، حرم الله الجنة على الكافرين. فلو تصور أن هذه القبضة لا يعلم من فيها، وإنما الله عز وجل علام الغيوب يعلم كل شيء، ولا يتصور أيضا أن هذه القبضة فيها من المشركين والكافرين ومن لم يؤمن بالله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي في الموحدين. والمقصود بقوله بغير عمل عملوه ولا خير قدموه يعني غير التوحيد، والله أعلم. الحساب والميزان. الحساب هو أن يوقف الله عباده بين يديه ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها، ثم يجازيهم حسب أعمالهم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها. هذا هو المقصود بالحساب، مراجعة الأعمال مع العبد، عرض الأعمال على العبد ثم المناقشة والجزاء على هذه الأعمال. الحساب يشمل العرض والمناقشة والمجازاة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها. كل هذا يشمله لفظ الحساب. أخذ الكتب. يعطى كل واحد من أهل الموقف كتابه مكتوب فيه ما عمل من خير أو شر، فمنهم من يعطى كتابه بيمينه وهم السعداء، نسأل الله أن يجعلنا منهم. المغرب أذن. ومنهم من يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره وهم الأشقياء. قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فهذه صورة من صور الحساب وإعطاء الكتب ومواقف القيامة، وشبيه بهذا قول الله عز وجل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه
يا ليتها كانت القاضية.
فهذا بخصوص أخذ الكتب. وأما نصب الموازين فشدة كذلك، حيث توضع الموازين يوم القيامة لحساب الخلائق، فيوزن في الموازين عدة أشياء: يوزن عمل العبد، ويوزن ثواب العمل، وتوزن صحيفة العمل، ويوزن العامل نفسه. وفي كل هذا أدلة ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام وبركاته. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه. تأمل هذا، قد سترك الله عز وجل، هذه صورة تحتاج منا إلى وقفة. يدنى المؤمن من ربه عز وجل يوم القيامة حتى يضع عليه كنفة، فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. سترة يستره الله عز وجل. ما يسأل عنه الناس يوم القيامة؟ يعني ما الذي يسأل عنه الناس يوم القيامة؟ قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالسؤال في هذه الآية على ما يقع: السمع والبصر والفؤاد. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فوقع السؤال هنا عن العبادة وعن الاعتقاد وعن الإله الذي عبد من دون الله عز وجل، والرب الذي اتخذ من دون الله. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. وقوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوقع السؤال هنا عن العمل. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وقوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم،
وما كنا غائبين. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. كيفية الحساب. المحاسبون يوم القيامة صنفان: الأول من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة من جهة أهمية الرجوع إلى السنة في فهم كتاب الله عز وجل وفي فهم السنة أيضا. فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم مسألة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فذكر أن الحساب يعني الهلاك، والآية ذكرت أن من الناس من يحاسب حسابا يسيرا وهذا ينقلب لأهله مسرورا. فكيف يجتمع هذا؟ في الظاهر، في ظاهر اللفظ تعارض، لكن عندما توجه اللفظ الأول في جهة غير الجهة التي يتوجه فيها اللفظ الثاني يزول هذا التعارض في الظاهر. والذي يبين ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: إنما ذلك العرض. ذلك إشارة إلى ما ورد في الآية ولا في الحديث؟ في الآية، وهو الحساب اليسير. وليس أحد يناقش الحساب اللي هو ورد في الحديث، ليس أحد يحاسب، يعني ليس أحد يناقش الحساب إلا عذب. وهذا الحديث هو أحد النصوص التي يرد بها على من يقولون بعدم الوجوب العمل بالسنة أو برد السنة أو بعدم حجية السنة أو نحو هذه الأقاويل الفاسدة الباطلة التي يقولها هؤلاء الموتورون الحاقدون على سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصنف الثاني: من يحاسب حسابا عسيرا ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة، فإن صدق فبها ونعمت، وإن حاول الكذب أو الكتمان فإنه يختم على فمه وتستنطق جوارحه، كما قال الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله الستر والسلامة. المحاسبون من الأمم. الحساب يوم القيامة عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. طبعا هذا الحديث الذي فيه 70,000 حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه ذكر في الصحيحين 70,000، ووردت روايات في خارج الصحيحين صحح العلماء وسانيدها أنه صلى الله عليه وسلم أعطي مع كل واحد من 70,000 70,000، وهذا من فضل الله عز وجل. أما صفاتهم فقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون
وعلى ربهم يتوكلون. ورد في صحيح مسلم زيادة ذكر ابن تيمية رحمه الله وقوله صحيح أنها شاذة، وهي قوله لا يرقون لا يرقون. ومن صححها من العلماء حملها على الرقية غير الشرعية التي تعمد إلى الشرك والبدعة والضلالة. أما الحديث المتفق عليه فهو قوله لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، وهذا من تمام توكلهم. فظهر أن طلب الرقية الشرعية وإن كان في الأصل جائز إلا أنه ينزل العبد من الرتبة العالية إلى ما دونها، ينزله من رتبة من يدخلون الجنة بغير حساب إلى رتبة من دونهم. فالأولى للمسلم الذي ينشد كمال التوكل على الله عز وجل ألا يطلب من غيره أن يرقيه، وألا يذهب لأحد يرقيه، وإنما يرقي نفسه ويرقي أهله. ولا بأس أن تتطوع أنت لرقية أخيك الذي تراه يحتاج إلى ذلك قبل أن يطلب منك، وألا تحوجه إلى ذلك. يعني لو ذهبت إلى زيارة مريض فوضعت يدك على رأسه ودعوت الله له أو رقيته بشيء مما ورد في السنة فقد رفعت عنه الحرج في طلب الرقية، وفعلت أمرا مستحبا ومسنونا، وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه. الكفار يحاسبون وتعرض عليهم أعمالهم يوم القيامة توبيخا لهم، وهم متفاوتون في العذاب، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن له حسنات يخفف عنه العذاب لكنه لا يدخل الجنة. طبعا يخفف عنه العذاب لكنه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. ومنهما ورد أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب، فقال له عمك أبو طالب كان يحوطك ويغضب لك، فهل نفعته بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، ونعوذ بالله من النار ومن كل عمل يقرب إلى النار. وأما أعمال الكافرين في الدنيا فإنها لا تقبل، يعني لا تحسب في موزين حسناتهم، وإنما يجازون بها في الدنيا، كما ورد في صحيح مسلم وغيره أن الكافر يطعم بحسنات يجازى بحسناته في الدنيا ولا يبقى له عند الله شيء. الكافر يجازى بحسناته في الدنيا ولا يبقى له عند الله شيء. وبعض الناس عندهم جهالات وضلالات عجيبة، فيقول الواحد منهم أنتم تقولون بأن النصارى واليهود يدخلون النار، كيف ذلك وهم الذين اخترعوا لنا الكمبيوتر والحاسب الآلي والإنترنت وهذه الآلات والأدوات الحديثة المستخدمة في الطب والمستخدمة في الحرب والمستخدمة في الهندسة والمستخدمة في كل ما ينتفع به الناس، وأنتم معشر المسلمين المتشددين تعيشون عالة عليهم في هذه الأمور، ثم تقولون بعد ذلك إنهم يدخلون النار، هذا من الظلم. فنقول سبحان الله، الله الذي خلقهم ورزقهم ووهبهم القدرة على هذا العلم وعلى هذه المعرفة كفروا به وعبدوا غيره وأشركوا معه غيره، وحكم عليهم أن من كفر به دخل النار ومن آمن به دخل الجنة، لكن ربك سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، ولذلك يعطيهم أجرهم على أعمالهم في الدنيا، لا يبخسهم حقهم وإنما يعطيهم أجرهم في الدنيا، ينعمهم في الدنيا. وأما في الآخرة فقد قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ف فجعلناه هباء منثورا. بل قال الله عز وجل أشد من ذلك لأحب الخلق إليه، فقال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ماذا؟ ليحبطن عملك. نعم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. أنقذ الصلاة لما يجي. أول من يحاسب من الأمم يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول ما يحاسب المسلم يوم القيامة من الأعمال عليه الصلاة. طبعا الصلاة هي عمود هذا الدين. اليوم أيضا يعني دخلت مسجدا أصلي فيه الظهر، مسجد في مكان أهل بالسكان، ليس على الطريق، في قرية من القرى مليئة بالرجال والنساء والأطفال والشبان. فدخلت ساعة الأذان لم أجد أذانا ولا إقامة ولا واحدا يصلي، وصليت وحدي. أقول هذا لنتحمل جميعا مسؤولية البلاغ عن الله عز وجل. من الذي يبلغ لهؤلاء الناس خطورة ما هم عليه من التقصير في حق الله عز وجل إذا قعدنا عن ذلك؟ والله يا أخواني أنا صليت الظهر اليوم وحدي، ليس في جماعة، مع أني ذهبت إلى المسجد ساعة الأذان ولم أجد ولا واحد، ولا حتى عرفت أذن لقيت كل حاجة مقفولة وكأنه مسجد في الصحراء، مع أن النساء يجلسن على باب المسجد والأطفال يلعبون أمام المسجد. قال: فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، وأول ما يقضى بين الناس فيه الدماء. كيفية الوزن: توزن أعمال العباد يوم القيامة من حسنات أو سيئات، فمن رجحت حسناته فاز، ومن رجحت سيئاته هلك. يوزن العامل وعمله وصحيفة عمله إظهارا لعدله سبحانه بين جميع عباده، وأثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. وهنا تأمل قول المؤلف: فمن رجحت حسناته فاز، ومن رجحت سيئاته هلك. تصور بكم يمكن أن يثقل ميزان الحسنات عن السيئات. يعني لو قلنا 10 و10 يبقوا متعادلين، لو قلنا 11 حسنة وعشر سيئات رجحت الحسنات، طب لو العكس رجحت السيئات. أقول هذا حتى لا نتهاون، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان قد رضي بالمحقرات من الأعمال. مشكلة المحقرات أن العبد قد يحتقر الحسنة فيتركها، وقد يحتقر السيئة فيفعلها، فيخف الميزان بسبب سيئة ويثقل بسبب حسنة لم يكن العبد يعطي لها بالا. ثم قوله: يوزن العامل، وهذا واضح، وعمله، فكيف يوزن العمل أو ثواب العمل؟ وهو أمر ليس حسيا وإنما هو معنوي. الله عز وجل قادر على أن يقلب هذه الأشياء المعنوية إلى حسيات توزن، ثم إن الحال في يوم القيامة يختلف عن الحال في الدنيا، فكل دار من الدور الثلاثة لها قانونها ونظامها الذي يحكمها، فالأمر هناك ليس كالأمر هنا. وقد وردت كثير من الأحاديث في نحو هذا المعنى،
فمنها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، طيب إن شاء الله نقيم الصلاة ونكمل بعد صلاة المغرب حتى لا نطيل على الناس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل حديثنا أيها الأحبة في الله حول أحوال يوم القيامة، كيفية الوزن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: توزن أعمال العباد يوم القيامة من حسنات أو سيئات، فمن رجحت حسناته فاز، ومن رجحت سيئاته هلك. يوزن العامل، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقوله صلى الله عليه وسلم في ساق ابن مسعود رضي الله عنه: لا هي أثقل عند الله من جبل أحد. قال: يوزن العامل وعمله. العمل عرض، ومعنى، فكيف يوزن؟ أما الكيف فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير. قد ثبت في كثير من الأحاديث: قلب الأعراض أعيانا، قلب الأعراض أعيانا، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أقرن فيذبح على الصراط، وينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ثم يقال: خلود فلا موت، وينادى: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقال: خلود فلا موت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالموت معنى، الموت نحن لا نراه يمشي على الأرض، لا يمكنك أن ترى الموت يمشي في صورة كبش أو في صورة إنسان أو في صورة حيوان، وإنما هو عرض ومعنى، ليس عينا يرى، ولكن الله عز وجل في الآخرة قادر على أن يجعله عينا وجسما يرى ويذبح. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به يوم القيامة، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صواف، أو كأنهما غيايتان أو غمامتان، إلى آخر الحديث. والمقصود ثواب قراءة القرآن، المقصود في هذا الحديث ثواب قراءة القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة عند خروجه من قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: من أنت؟ فيقول: ألا تعرفني؟ أنا صاحبك الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن لكل صاحب تجارة من وراء تجارته، يعني ربحا وكسبا، وإنني اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بيساره، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لمثلهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. فهذا ثواب القرآن، يلقى العبد يوم القيامة في صورة إنسان يمشي على الأرض. وكذلك ما ورد في الحديث
أن الميت في قبره يدخل عليه إنسان في أحسن صورة وأحسن ريح وأحسن ثياب، فيقول له من أنت؟ فيقول أنا عملك. وبالعكس في الإنسان الفاجر أو الكافر يدخل عليه إنسان في أسوأ صورة وأنتن ريح وأسوأ ثياب، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، فيقول له أنا عملك. فهذا كله واضح في أن الله عز وجل جعل للدنيا أحوالا تختلف عن دار البرزخ وعن دار الآخرة، فهذه الدور الثلاثة لكل دار منها أحوال تخصها. قال: يوزن العامل وعمله وصحيفة عمله، ومن ذلك حديث البطاقة، والذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا من عباد الله عز وجل ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها سيئات، فيظن العبد أنه قد هلك، حتى في بعض الروايات أنه لما يرى هذه السجلات من السيئات يأخذ بعضه وينصرف إلى النار، فيقال له إن لك عندنا حسنة، فيقول وما تصنع هذه الحسنة أمام هذه السجلات؟ فيقال له احضر وزنك فإنك لا تظلم، فتخرج له هذه البطاقة وفيها لا إله إلا الله، فتوزن البطاقة فتثقل وتطيش السجلات. وهذا أخواني محمول على من قالها خالصة لله عز وجل ولم يفعل بعدها ما ينقضها من السيئات، وإلا فقد ذكر العلماء شروطا للانتفاع بلا إله إلا الله، كما ذكر الحافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى، قال: بالعلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فذكر 7 شروط يجب أن تتوفر في من قال لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم، العظيم السمين، يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا يدل على أن الأمور عند الله عز وجل ليست كما هي عند الناس، فكثير من الناس يرى الأمور بطريقة معينة ويحكم على إنسان حكما معينا، ويكون هذا الإنسان عند الله عز وجل بخلاف ذلك، فلا ينبغي لإنسان أن يحكم على ما عند الله، وإنما يحكم على ما يعلم فقط. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. قد ذكر الله عز وجل تلك المرأة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي كانت ترضع غلامها، فمروا بجارية يضربونها ويجرونها على الأرض ويقولون لها: زنيت، سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الصبي الثدي وقال: اللهم اجعلني مثلها، ثم التقم الثدي يرضع. ثم ذكر أنه مر رجل على فرس حسن بشارة حسنة
فأعجبها منظر ذاك الرجل فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك الصبي الثدي وقال اللهم لا تجعلني مثله. فعند ذلك تراجع الحديث وقالت عقرة أو قالت حلقة، يعني كأنها تقول له يأتيك وجع في حلقك، قلت اللهم لا تجعل ابني مثلها في الجارية، فقلت اللهم اجعلني مثله مثلها، وفي الرجل قلت اللهم لا تجعلني مثله. فقال هذا الغلام الصغير الذي أنطقه الله عز وجل ولما يبلغ موعد النطق من السن تكلم في المهد، هذا ممن تكلموا في المهد، فقال هذه الجارية يقولون لها زنيت سرقت وهي بريئة، وهي بريئة. فكأنه سأل الله عز وجل أن يجعله مثلها في البراءة وفي الطهر والنزاهة وفي التوكل على الله عز وجل وقولها حسبي الله ونعم الوكيل. وأما الرجل فإنه كان جبارا عنيدا، فإنه وإن أعجبك في الظاهر فإنه عند الله بخلاف ذلك، ولذلك قلت اللهم لا تجعلني مثله، يعني في جبروته وعناده وكفره بالله عز وجل. فالأمور في الظاهر تختلف عما هي عند الله عز وجل. ولذلك لما كانوا في غزوة خيبر وقاتل رجل مع المسلمين قتالا شديدا، فتذكروا أمره عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا قتاله وجرأته وشجاعته وإقدامه وكره وفره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فلما كانوا في اليوم الذي يليه نشط الرجل القتال وأصيب بجراحة شديدة وظنوا أنه قد مات، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل الذي قلت فيه هو في النار قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإلى النار. فكاد بعض القوم أن يرتاب، بعض الناس كاد أن يرتاب أن يشك، فبينهم على ذلك إذ جاء رجل فقال يا رسول الله الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا قد أصابته اليوم جراحة شديدة فلم يتحمل ألم الجراحة فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن الأمر كان بخلاف ما يراه الناس. وفي الحديث أيضا الرجل الذي جاءه سهم عائر فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي يتألى على الله عز وجل، وذكر أنه في النار في عباءة غلها أخذها، قال إن الشملة التي أصابها من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والحاصل أن الأمر الذي عند الله عز وجل لا نعلمه إلا بنص، فإذا ورد النص سلمنا له، وإذا لم يرد النص فإننا نرجو للمحسن بإحسانه الجنة ونخشى على المسيء بإساءته، ولا نجزم لأحد بجنة إلا إذا شهد له الوحي، ولا نقطع على أحد بنار إلا إذا شهد له الوحي. حكم أعمال الكفار. الكفار والمنافقون لا تقبل قربهم وطاعاتهم لفقدها شرطها وهو الإيمان، وأعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وينادى بهم على رؤوس الخلائق يوم القيامة هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
هذا في أعمال الكفار، وقد ذكرنا طرفا من ذلك قبل صلاة المغرب. رؤية الأعمال، تعرض أعمال العباد عليهم يوم القيامة ويرى المرء عمله وهو يباشره صغيرا كان أو كبيرا خيرا كان أو شرا، كما قال سبحانه وتعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جزاء الأعمال في الدنيا والآخرة. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. حكم الأطفال يوم القيامة، أطفال المؤمنين يدخلون الجنة كما يدخلها الكبار على صورة أبيهم آدم صلى الله عليه وسلم، وكذلك أطفال المشركين، ويتزوجون كما يتزوج الكبار، ومن مات ولم يتزوج من النساء أو الرجال فإنه يتزوج في الآخرة فليس في الجنة أعزب. أما قوله في أطفال المؤمنين فواضح، وأما قوله في أطفال المشركين ففيه خلاف، وهذا القول الذي اختاره هو أحد الأقوال في المسألة، وهناك قول آخر يضاهي هذا في الصحة أيضا، وهو أنهم يمتحنون يوم القيامة. الحوض، خلق الله عز وجل لكل نبي حوضا، وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا يوم القيامة. صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وفي لفظ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. من يطرد عن الحوض؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. وهذا في من ارتد ممن كان يظهر الإسلام، أو أن المقصود بقوله أصحابي يعني من ينسب إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة من المنافقين، وهو في الحقيقة من المنافقين. فمعلوم
أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم منافقون لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بينهم منافقون يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المنافقون كانوا في الظاهر يراهم الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك رفض النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم حتى لا يقول الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. السؤال اللي جاي بيقول إيه؟ الأحاديث الموجودة في فصل القضاء هل هي مطلوب حفظها؟ طبعا أنا لا علم لي بنظام وضع الأسئلة، يعني أنا أتيت أصلا مكان الشيخ أحمد حفظه الله، كان شيخنا الشيخ أحمد، فأنا لا أعلم نظام وضع الأسئلة، لأن الذي أرسل السؤال أو الذي أرسل السؤال تقول وضح لنا أنماط الأسئلة إن أمكن، لكن طيب ماذا قال؟ أنا لا أستطيع أن أجيب لأنني لا علم لي بنظام وضع الأسئلة، لكن على كل حال أنتم مطالبون بما في الكتاب، بما في المذكرة من الأحاديث، يعني لو أن الشارح استطرب في بعض الأحاديث واستطعتم حفظها فبها ونعمة، إلا فأنتم مطالبون بما في المذكرة، هذا ما أعلمه، ولذلك نحن لا نخرج كثيرا عما في الكتاب، هذا ما أعلمه. يعني لو كان في شيء جديد يبقى مشايخنا إن شاء الله يبلغونكم به، هذا والله أعلم. طبعا أيها الإخوة الأحباب، هذا الحديث الذي أمامنا من الأحاديث التي يستخدمها الروافض قبحهم الله عز وجل في الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نعتقد الخير والترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أيضا أن في المدينة منافقين، نعلم هذا أنه كان بين الصحابة أناس أظهروا الإسلام حقنا لدمائهم ومشاركة للمسلمين في الغنائم، ونفرق بين هؤلاء وهؤلاء في الحكم، لكن من لم يظهر لنا أنه من المنافقين لم نعلم أنه من المنافقين، ولم تبدو عليه علامات النفاق، فهذا في الظاهر لنا صحابي، إذا كان يوم القيامة فإن الله عز وجل يعلم أنه كان بصفة كذا، وهذا هو الذي يقال فيه للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والظاهر أن هذا الحديث محمول على المنافقين وعلى الذين أحدثوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بعد الصحابة، أهل البدع ممن بعد أصحاب رسول الله. ها؟ هو ورد المعنيان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما يقول لا تسبوا أصحابي، لما يقول أصحابي أمنة لأمتي، فهؤلاء فهذا النص فيه لفظ الصحابة ورد بالمعنى الاصطلاح. وهذا النص الذي أمامنا يحتمل المعنى الاصطلاحي ويحتمل معنى المنسوبون إلى الأمة، سواء كانوا في حياة الصحابة من الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا في حياته، أو ممن جاءوا بعد ذلك، يحتمل معنى الأتباع، يحتمل معنى الأتباع. واللفظ الذي ورد في الحديث قوله يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي، قال والرهط من 3 إلى 10، فهذا اللفظ يبين يقينا أنه لا حجة في هذا الحديث
لهؤلاء الروافض الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن القوم يقولون بأن الصحابة كلهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 أو أكثر قليلا، 11 أو 12. وقد قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا كم؟ 1400 أو 1500 أو 1300، يعني على كل حال كانوا فوق 1000، في بعض الروايات 300 وفي بعضها 400 وفي بعضها 500. وقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كثر، هم كثيرون. هؤلاء الذين شهدوا بدرا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا. فهذا الحديث لا حجة فيه لهؤلاء أعداء الصحابة رضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أهل بيته، وقبح الله من عاداهم. الصراط. الصراط هو الجسر المنصوب على ظهر جهنم يعبر المسلمون عليه إلى الجنة. من يمر على الصراط؟ الذين يمرون على الصراط هم المسلمون، أما الكفار والمشركون فتتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنيا من الأصنام والشياطين ونحوهما من الآلهة، من الآلهة الباطلة، فتارد النار مع معبودها أولا. طبعا قوله فتارد النار مع معبودها هذا في من عبد الأصنام والشياطين ومن عبد البقر والفئران وما أشبه ذلك، مثلا أنا حتى قد يقال في من عبد البقر: لماذا يدخل البقر النار؟ وقد قال الله عز وجل ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وذكروا في تفسيرها أن الكافر عندما يرى الحيوانات تقتص لبعضها من بعض ثم يقال لها كوني ترابا يتمنى أن لو كان بهيمة ليكون ترابا. أما من عبدوا الملائكة ومن عبدوا عيسى عليه السلام ومن عبدوا أولياء الله عز وجل فإنهم يردون النار وحدهم، لا يرد النار هؤلاء، ما ذنبهم؟ ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فقوله فترد النار مع معبودها أولا هذا إخواني ليس على عمومه، هذا ليس على عمومه. ثم يبقى بعد ذلك من كان يعبد الله وحده في الظاهر سواء كان صادقا أم منافقا. وهؤلاء الذين ينصب لهم الصراط، وهؤلاء الذين ينصب لهم الصراط. ثم يتميز المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم عن السجود والنور الذي يعم المؤمنين. يعني لو سألنا هنا سؤالا: بما يتميز المؤمن عن المنافق في أرض المحشر؟ بأمرين: الأول امتناع المنافقين عن السجود لله عز وجل كما ذكر في الحديث: ويبقى من كان يسجد لله تقية ورياء فكلما أراد أن يسجد عاد ظهره طبقا واحدا فخر على قفاه. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية ما ذكره الله عز وجل في كتابه حيث قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات
يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فهذه هي العلامة الثانية التي يتميز بها المؤمنون عن المنافقين. العلامة الأولى السجود، والعلامة الثانية النور. ثم قال: يكون المرور على الصراط بعد الحساب ووزن الأعمال والفراغ منها، ثم يضطر الناس إلى المرور على الصراط كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فظاهر كلام المؤلف هنا أنه يفسر ورود النار بالمرور على الصراط. ما هي صفة الصراط والمرور عليه؟ عن أبي سعيد رضي الله عنه في حديث الرؤية وصفة الصراط، وفيه قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض أو دحض أو مدحضة، مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. أول من يعبر على الصراط، من هو أول من يعبر على الصراط؟ يعني بالنسبة لمن يسأل نريد نماذج للأسئلة، عندك عناوين، يعني مثلا ممكن يأتي السؤال هكذا: من هو أول من يعبر على الصراط؟ أول من يعبر الصراط محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، ولا يعبر الصراط إلا المؤمنون، فيعطون نورهم على قدر إيمانهم وأعمالهم، ثم يمرون على الصراط بحسب ذلك، وترسل الأمانة والرحم. ترسل الأمانة والرحم كما في الحديث على جنبتي الصراط، يعني على جانبي الصراط، وهذا يدل على عظم الأمانة والرحم. نعم، على جنبتي الصراط كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما. قال: فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الرؤية: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. وهذه كرامة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. قد صح قول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وهذا من شدة هول الموقف، مهما كانت الفصاحة والبلاغة والكلام فإن المرء يومها يسكت من شدة الموقف. نسأل الله عز وجل أن يهون علينا هذه المواقف وأن يسهل علينا الحساب. قال ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، يعني حتى الرسل يتكلمون. لماذا يتكلمون؟ يسألون السلامة، اللهم سلم سلم. ماذا يكون للمؤمنين بعد عبور الصراط؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا أن الأسئلة تأتي مثلا ما هي صفة الصراط؟ عن أبي سعيد الخدري، أول من يعبر الصراط، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ماذا يكون للمؤمنين بعد عبور الصراط؟ عن أبي سعيد الخدري. لاحظ أن هذا الباب الذي نتكلم فيه حتى يعرف عند العلماء بالسمعيات بالغيبيات، هذه أمور غيب لا نستطيع أن نعلمها بالاستنباط ولا بالعقل، وإنما هي مجرد النقل عن الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل عندما أثنى على المتقين على المؤمنين جعل أول صفة قال الذين يؤمنون بالغيب. هؤلاء الملاحدة الذين ظهروا قديما والذين ظهروا في هذه الأيام وأظهرتهم بعض البرامج ينكرون أشياء، مما ينكرونه اليوم الآخر بما فيه جملة، ينكرون البعث بما يحتويه وبما يتبعه من الجنة والنار والحساب والحشر والنشر والصراط والميزان والصحف والمظالم، كل شيء يكون في يوم القيامة ينكرونه، وكأنهم يقولون للناس اعملوا ما شئتم في الدنيا من الشر فإنه لا حساب عليكم يوم القيامة. لا يوم القيامة أصلا. من قدر على أن يظلم فليظلم، من قدر على أن يقتل فليقتل، من قدر على أن يأكل أخيه فليأكله، فإنه لا يوم قيامة. سبحان الله، فأي دعوة لدمار البشرية والمجتمع أسوأ من دعوة هؤلاء الذين أظهرهم في بعض البرامج من هو شر منهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. اللهم اهدنا إلى أعمال أهل الجنة واهدنا إلى منازلنا في الجنة. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وعليه لأحد من أهل النار شيء، ولا يدخل أحد من أهل النار النار وعليه لأحد من أهل الجنة شيء. قالوا يا رسول الله كيف يكون ذلك وإنما يبعث الناس حفاة عراة غرلا كما ولدتهم أمهاتهم، يعني ليس معهم مال، فكيف تؤدى هذه المظالم؟ فقال عليه الصلاة والسلام بالحسنات والسيئات. فتأمل، إذا صليت الآن المغرب 3 ركعات شرد ذهنك في ركعة فضاعت، ما الدليل على أنها ضاعت؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصلي الصلاة فلا يكتب له منها إلا، قال في الحديث نصفها ثلثها، إلى أن قال إلا عشرها. أين ذهبت 9 الأعشار؟ ذهب بعضها في الطهور، ذهب بعضها في الخشوع، ذهب بعضها في الطمأنينة، في ستر العورة. المهم أن المرأة قد يصلي 10 فلا تكتب له إلا 1، إن الرجل لا يصلي الصلاة فلا يكتب له إلا عشرها. فإذا كانت المظالم وقد صليت صلاة المغرب فصح لك منها سجدتان مثلا، فهل تستوفى المظالم من السجدتين اللتين خشعت فيهما وصعدتا إلى السماء، أم ممن رد ولم يقبل، ممن ضاع عليك؟ إذن هذه خطيرة، فإن المرء يعمل العمل ويجتهد فيه ويعمل العمل ويقصر فيه، فما قصرت فيه ضاع عليك، لا يستوفى منه شيء، وإنما تستوفى المظالم من الخالص النقي، تستوفى المظالم من العمل الذي تحققت فيه المتابعة وتحقق فيه الإخلاص. يعني لو فقدت المتابعة لا يصلح الاستيفاء، لو فقد الإخلاص لا يصلح للاستيفاء لإيفاء المظالم، إنما تستوفى المظالم من العمل الذي استوفى كل شروط القبول. وأنتم تعلمون قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. يعني حتى كان بعض السلف يقول: لو أعلم أن الله قبل مني سجدة، ثم يعلل هذه الأمنية بأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا الموقف، موقف المظالم، يحتاج منا أيها الإخوة في الحقيقة، يحتاج منا إلى وقفة جادة الآن قبل أن نضيع. كل واحد منا يخرج من هذا المجلس ينظر في شأن نفسه، انظر حولك، قد تجد أمرا بينك وبين زوجك وأنت لا تشعر، قد يكون بينك وبين أخيك الشقيق، قد يكون بينك وبين صديقك وزميلك، بينك وبين أبيك، بينك وبين أمك، بينك وبين رحمك، بينك وبين أي أحد من المسلمين. فخلص نفسك الآن قبل هذه الوقفة، فإنها صعبة. تضيع حسناتك التي سهرت عليها الليالي وضمئت فيها الهواجر، تذهب إلى صحيفة فلان وفلان. ثم أذكر بأمر كثيرا ما أرقني في الأيام الماضية وكثيرا ما عاتبت فيه نفسي وإخواني. هذه الأيام التي انشغل فيها كثير من إخواننا طلبة العلم وغيرهم بالكلام في الأمور السياسية والولاة والأمراء والحكام، وهو يطلق لسانه في كل من أراد، يعني بمجرد ما يختلف معه يطلق لسانه فيه وفي عرضه. فأقول لكم ولنفسي أولا: نحن أولى بحسناتنا من غيرنا، نحن أحق بحسناتنا من غيرنا، يكفينا هذا، يكفينا هذا. كم بقي على الأشياء؟ ها؟ يعني أشغل؟ الشفاعة، الشفاعة هي سؤال الخير للغير، وتنقسم يوم القيامة إلى قسمين: الأول شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو أحببنا نسأل سؤالا عن الشفاعة نقول: عرف الشفاعة، أو ما هي الشفاعة، واذكر أقسام الشفاعة يوم القيامة. الجواب: الشفاعة هي سؤال الخير للغير، والشفاعة يوم القيامة تنقسم إلى قسمين: الأول شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنواع، الشفاعة يوم القيامة تنقسم إلى قسمين: الأول شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنواع. النوع الأول وهو أعظمها شفاعته صلى الله عليه وسلم العظمى في أهل الموقف ليقضى بينهم
فيشفع فيهم ويقضي الله بينهم، وهي المقام المحمود. وهذه ذكرناها الآن في الحديث التي ذكرناها، حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الخلائق يوم القيامة، فيبلغهم من الهم والكرب ما لا يطيقون. وفيه أنهم يذهبون إلى آدم وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى حتى يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينطلق ويخر ساجدا تحت العرش. وفي بعض الروايات أن الله عز وجل يفتح عليه بمحامد لا يذكرها الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ويفتح الله علي بمحامد لا أذكرها الآن. ويظل صلى الله عليه وسلم ساجدا يناشد ربه عز وجل في الناس وفي أمته حتى يأذن الله عز وجل في حساب الناس، ويخفف الله عز وجل الأمر على الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس من أمته فيدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وهم 70,000، حيث يقول الله عز وجل له: أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وقد سبق أيضا ذكر هذا الحديث. الثالثة أو النوع الثالث، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم. يا سبحان الله، تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فأين يكون هؤلاء؟ يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلوا الجنة صلى الله عليه وسلم. الرابع، شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب عمله. الخامس، شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. طبعا أبو طالب، الصحيح أنه لم يسلم، وبعض غلاة الصوفية يقولون بأنه أسلم، حتى إن بعضهم يقول إن أبا طالب حرك شفتيه بلا إله إلا الله ولم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان أبو جهل جليسه وبئس الجليس، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ طبعا كان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وأبو جهل مات على الكفر، عبد الله بن أبي أمية أسلم بعد ذلك. فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم المقالة، وأعاد عليه المقالة حتى قال آخر ما قال: هو المتكلم يقول أنا، لكن الراوي قال هو، تأدبا حتى لا يقول الراوي أنا على ملة عبد المطلب، إنما حكى ما قاله بضمير الغائب، قال هو على ملة عبد المطلب. طبعا أبو طالب لم يقل هو، إنما قال إيه؟ قال أنا، لكن هذا من بلاغة راوي الحديث، قال حتى قال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك. فذكر العلماء أنه نزل فيه قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم ذكر الله عز وجل ما يرد به على شبهة قد ترد في بعض الأذهان، فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه
إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه كما ذكر الله عز وجل في الموضع الآخر: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لكن إبراهيم عليه السلام كان رجلا رقيقا رفيقا بأبيه إلى آخر حد، حتى إنه ناشد الله عز وجل فيه يوم القيامة، أو يناشد الله عز وجل فيه يوم القيامة كما في الحديث الذي في صحيح البخاري. طبعا الحديث أخواني أذكره سريعا، الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة فيقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: فاليوم لا أعصاك. فيقول إبراهيم عليه السلام: ربي أما وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون؟ فيقول الله عز وجل قال: وأي خزي أبعد، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. فينظر إبراهيم عليه السلام تحت قدميه فيجد زيخا متلطخا، فيؤخذ بقوائمه ويلقى به في النار، يعني الزيخ يعني الضبع، فكأنه صار في صورة ضبع، ليلقى الكافر في النار ويرفع الخزي عن خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعود إلى ما نحن فيه. قال: شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه، وهذا الحديث الذي ذكرناه قبل العشاء قبل المغرب، في أنه في ضحضاح من النار، ولولا النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار. السادسة أو النوع السادس: شفاعته صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة. هذا هو النوع الأول من الشفاعة، وهو الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يأتي سؤال: أذكر أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتذكر هذه الأنواع الستة وتذكرها باختصار كما هي في الكتاب. النوع الثاني من الشفاعة: الشفاعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، وهي الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخل النار أن يخرج منها. الشفاعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء وللملائكة وللمؤمنين. ما الفرق بين الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين الشفاعة العامة؟ هذا سؤال. الشفاعة العامة تكون في نوعين من الناس: في من استحق النار ألا يدخلها، يعني رجل أو امرأة استحق النار فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء أو بعض المؤمنين أو الملائكة ألا يدخل النار، أو رجل دخل النار فتأتيه الشفاعة وتدركه الشفاعة ليخرج من النار، وهذا في الموحدين. هذان القسمان فين؟ في الموحدين، حتى لا يرد إلى الذهن أن تقع هذه الشفاعة على كافر لم يسجد لله عز وجل سجدة ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فاستفيد من هذا الحديث فوائد، منها اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمته في أرض المحشر، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ومنها أن المشركين لا تنالهم الشفاعة أيا كان هؤلاء المشركون، من النصارى أو من اليهود أو ممن هم أفحش منهم شركا من أصحاب الأوثان وغيرهم. وقال الله تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فاستفيد الشرط الثاني في الشفاعة. الشرط الأول التوحيد، لأنه قال: فهي نائلة إن شاء الله من لم يشرك بالله شيئا. الشرط الثاني قال: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى الإذن في هذه الشفاعة شرط فيها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. يشفع أو يشفع؟ يشفع فيشفع، يعني تقبل شفاعته. ويشترط لهذه الشفاعة شرطان: الأول إذن الله عز وجل في الشفاعة، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني رضا الله، رضا الله عز وجل عن الشافع والمشفوع، كما قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قلت لكم إن المعتزلة والخوارج ومخنثوهم من أبناء هذا الزمن ينكرون هذا النوع من الشفاعة، وكثير منهم وسم بوسم المفكر الإسلامي الكبير، ويجلس يقول: نحن نتدبر القرآن وننظر في كلام القرآن، وتجعل له البرامج الطويلة والمحاضرات الطويلة، ويجلس يكر ويفر على نصوص الشفاعة، هذا النوع من الشفاعة، لينكرها. وسبحان الله، ما حرم من الخير إلا نفسه. وأظن أن أبعد الناس عن استحقاق هذه الشفاعة من أنكرها. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، ونعوذ بالله من الضلالة. ها؟ عموما الحديث عام، خرج الحديث مخرج العموم ولم يرد له مخصص. نعم. الكافر لا شفاعة له، فهو مخلد في النار لا يدخل الجنة، ولو فرض أن أحدا شفع له لم تنفعه الشفاعة. لو فرض، الشيخ يقول لو فرض، وهذا لا يقع، وهذا لم نحفظ في حديث أن مسلما أو نبيا شفع في كافر إلا هذين الحديثين اللذين ذكرناهما الآن: حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب وليس فيه أنه يخرج من النار، وحديث النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أبيه وليس فيه أنها قبلت. وما سوى ذلك لا أحفظ في حديث أن الشفاعة وقعت، وإنما ولم يكن إبراهيم عليه السلام يشفع، إنما كان يسأل. ولكن على كل حال، قال الله عز وجل له: إني حرمت الجنة على الكافرين. طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الاستدلال على أن الكافر لا تنفعه الشفاعة قول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا هو الدليل الذي استدل به عدنان الرفاعي ومن شاكله ومن سبقه على إنكار هذا النوع من الشفاعة. فما تنفعهم شفاعة لك، هو قرآنه في حاجة بعد القرآن؟ كل الأحاديث اللي بتخالف القرآن دي تبقى حديث باطلة ضعيف موضوع، لأنها تخالف القرآن. وما خالف القرآن إلا هؤلاء الذين ردوا أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي أنزل عليه القرآن، وهو الذي أوحي إليه بهذه الأحاديث. والأمر سهل، الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين، وعصاة المؤمنين تنفعهم الشفاعة بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي أذن بذلك. فما الذي يغيظ هؤلاء؟ لا أدري، سبحان الله. ها؟ نعم، سياق الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعقائد أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن تبعهم، كل ذلك نستدل به. لكن الأمر كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ ها؟ من؟ لا أحد. طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فليطلبها من الله عز وجل، ولا يذهب عند القبر يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يصنع أهل البدع، يذهب الواحد منهم إلى قبر النبي أو إلى قبر الولي يطلب منه الشفاعة. هذا لو طلب الشفاعة، وربما طلب الأمر مباشرة من غير شفاعة، يطلب المغفرة ويطلب العفو والصفحة ويطلب الجنة والنار ويطلب النجاة ويطلب الرزق والشفاء والولد من النبي أو من الولي، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة، نسأل الله العافية. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، هذه آثار موضوعة، لا 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 يثبت منها شيء، ومن ثبت منها فليس بحجة، من ثبت منها عن بعض أهل البدع أو عن بعض الصوفية فليس بحجة. لكن ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بعد مماته عليه الصلاة والسلام. أما عمك الشيخ فلان اللي راى عند النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت له اليد من الحجرة الشريفة وصافحها وقبلها، فهؤلاء أهل الضلال، نعوذ بالله منهم ومن ضلالهم. احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. أما هؤلاء الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم بعد مماته، فقد هجروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، وأظنهم لو كانوا في حياته لما كان منهم إلا هذا الهجران، والله أعلم. طيب، عشان بس نخلص شفاعة، فضل كلمتين. طلب الشفاعة، من أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فليطلبها من الله عز وجل، كأن يقول: اللهم ارزقني شفاعة نبيك، ويتبع ذلك بالعمل الصالح الموجب لها كإخلاص العبادة لله وحده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. هذا الحديث ذكر في البخاري له سببا، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أنا عايزك برضو تتأمل هذا السؤال من أبي هريرة رضي الله عنه، ومدى عظمة هذا السؤال، ومدى هذا البعد في النظر من أبي هريرة، وهذا الفقه من أبي هريرة رضي الله عنه. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ وانظر تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال، حيث يقول: لقد علمت أو لقد ظننت ألا يسألني أحد عن هذا السؤال أول منك، لما رأيت من حرصك على العلم. هذا في أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. فنسأل الله عز وجل
أن يرزقنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.